المكتبة الصوتية لقضاء الباب المعظم نمبر 103 تقدم لكم
السيدة العذراء كأم
محاضرة قضاء الباب لطلبة الكلية الإلكترونية يوم الثلاثاء المبارك الموافق 21/3/1994.
بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بمناسبة عيد الأم وكل سنة وأنتن طيبات، أقصد الأمهات الحاضرات معنا. أكلمكم عن السيدة العذراء كأم. السيدة العذراء مع انها ام للسيد المسيح الا اننا نعتبرها ام لينا كلنا، ام لينا كلنا، لكل المسيحيين ام روحية. واول واحد غير المسيح دعيت العذراء له اما كان القديس يوحنا الحبيب الرسول. المسيح قال له هذه امك، وهنا قدم لنا الأمومة الروحية، الأمومة الروحية. فاعتبرت العذراء إذا كانت تعتبر أم للرسول كبير زي يوحنا، يبقى بالتالي لباقي المسيحيين. السيدة العذراء الكنيسة ترفعها فوق مستوى رؤساء الملائكة، وفي الهيتينيات التي نتشفع فيها بالملائكة العذراء، العذراء بتذكر أولا قبل رؤساء الملائكة، قبل ميخائيل وغبريال وروفائيل وسوريال، قبلهم كلهم. العذراء أصلحت ما فعلته حواء. أنا إن شاء الله هطلع لكم كتاب اسمه العذراء وحواء إن شاء الله، يعني موجود معايا، يحتاج للسبك بسيط ويخرج. العذراء كانت إنسانة تربت في الهيكل منذ طفولتها، مات والداها في طفولتها فتربت في الهيكل إلى أن بلغت سن البلوغ. يعني تربت في الهيكل، يعني تربت في حياة العبادة، في الصلاة، في الصوم، في قراءة الكتاب المقدس، في حفظه، في التأمل، وتربت أيضا على حياة الصمت وعدم الكلام الكثير ولا القليل حتى. يعني كل ما نعرفه قبل ولادة المسيح بالنسبة لها جملتين مع الملاك ساعة البشارة، كيف يكون لي هذا وليكن ليك قولك، وتسبحتها التي قالتها عند زيارتها لإليصابات. أنا أعرفش كلام كتير. واليهود كانوا يريدون قتل العذراء، لذلك الرسل لم يكتبوا عنها كثيرا في الأناجيل خوفا عليها من اليهود يعني. لكن بعدين كتب الكثير بعد نياحته. العذراء زارت بلادنا مصر، وفي أماكن كثيرة تقدست بها. موجود عندنا هنا شجرة العذراء في المطرية، نشكر محافظ القاهرة انه اهتم بيها، وكذلك مصلحة الاثار ووضبوها ووضبوا البير اللي حواليها البير الروماني، يعني يا ريت الكل يروح ياخد بركته. وطبعا اخر مكان وطئته اقدام العذراء كان كنيستة في الدير المحرق، ومن الدير المحرق رجعوا مرة اخرى شمالا، يعني اخر مكان هو مكان الدير المحرق. عشان كده الدير المحرق اتسمى باسم العذراء، دير العذراء الشهير بالمحرق. العذراء الكنيسة تحفظ لها مكانة كبيرة في أعياد كثيرة جدا، في أعياد كثيرة جدا ليها 7 أعياد في الكنيسة. ومن أقدم الكنائس في العالم على اسم العذراء الكنيسة في فيليبي، وفيها معجزة حلة الحديد في تخليص الرسول متياس. احنا نعيد لعيد نياحتها في يوم 21 من الشهر الابري، ونعيد لصعودها بعد صومها، يعني لها صوم وعيد نياحة وعيد صعود وعيد ميلاد، لها أعياد كثيرة. ولها تسبيح كثيرة، وبخاصة في الشهر الكياتي. فنحن لم ننسى العذراء إطلاقا، ولها رموز كثيرة. يريد في وقت من الأوقات نبقى نشرح لكم الرموز دي. يعني يرمز إليها تابوت العهد، ويرمز إليها قصة المن، وترمز إليها مجمرة أو شرية هارون، وترمز إليها عصا هارون التي أفرخت، وترمز إليها. يعني في الشرية بنعتبر الشرية بطن الشرية هي بطن العذراء، والفحم المتقد بالنار هو اللاهوت المتحد بالناسوت. فالشرية عندنا تمثل العذراء، عشان كده بنقول لها تاي شوري وتي شوري، يعني ايتها الشرية ايتها المجمرة. المجمرة الذهب، والذهب في المجمرة يرمز الى بولية العذراء، وايضا الذهب في تابوت العهد يرمز الى بتولية العذراء. بل حتى نسميها بالسماء الثانية، لأن السماء مسكن لله، والعذراء كانت مسكنا لله في ولادتها المسيح. ولذلك سورة العذراء الطقسية بنخلي فيها سورة ملاك وسحب ونجوم، الثلاث حاجات دول ملاك وسحب ونجوم، رمز لأنها السماء، السماء الثانية. الله بيسكن في السماء وسكن في بطن العذراء. والعذراء ايضا نسميها ملكة، والمزمور بيقول قامت الملكة عن يمينك ايها الملك. ولذلك سورة العذراء الطقسية بنحط لها تاج، والمسيح تاج وهي عن يمينه، قامت الملكة عن يمينك ايها الملك. الموضوع ده مش هنخلص منه، رموز العذراء. فعايز انتقل الى ناحية اللاهوت المقارن بالنسبة للعذراء. الكنيسة المقدسة الارثوذكسية تقف وضعا متوسطا بين تطرف الكاثوليك في تمجيد العذراء وتطرف البروتستانت في عدم الاهتمام به. يعني الكاثوليك بيمجدوا العذراء لدرجة يدخلوها في الصلاة مع المسيح في جملة واحدة، يعني يقول لك يا يسوع يا عذراء يا يوسف، في المدرسة فرنساوي يقول جوسي ماري جوزيف، جوسي ماري جوزيف، يعني يا يسوع يا مريم يا يوسف، صلاة كده على طول. ويعتبرون انها سيدة المطهر وانها ممكن تخفف عذابات المؤمنين في المطهر، ويعتبرونها شريكة في الفداء على اعتبار انها قدمت المسيح، ويعتبرون انها ولدت بغير دنس الخطية الأصلية، يعني ولدت بريئة من الخطية الأصلية، ويقول له الروح القدس لما حل عليها قدسها. طب ده الروح القدس لما حل عليها ساعة ميلاد المسيح كانت كبيرة، لكن ساعة ما تولدت كانت ايه؟ الروح القدس لما حل على السيدة العذراء حل عليها لسببين. السبب الأول يكون من جسدها جسدا للمسيح الذي ولد بغير زرع بشر، يكون من جسدها جسد للمسيح، وإلا ما كانش المسيح يعتبر ابن الإنسان أو من نسل آدم. عشان كده قال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تزلك، لذلك القدوس المولود منك يضع ابن الله. فأدي أول حاجة للروح القدس. تاني حاجة يطهر مستودعها حتى إن المولود منها لا يرث الخطيئة الأصلية، الخطيئة الجدية. لكن بالنسبة ليها هي شخصيا ولدت بهذه الخطيئة، وأيضا كانت محتاجة إلى الخلاص بدم المسيح، ولهذا قالت في تسبيحتها وتبتهج روحي بالله مخلصي، يعني الله يخلصها. فلو كانت قد خلصت من الخطية الأصلية يبقى تحتاج لله يخلصها، زي ما خلصت وانتهى. ولو إن ربنا كانت هناك طريقة لكي بالروح القدس يخلص الناس من الخطية الأصلية كان يعمم هذه الطريقة، وما فيش داعي للتجسد والفداء. وأيضا لو كان الروح القدس لما يحل يخلص من الخطية الأصلية، أمال ما معنى أن أجرة الخطية موت ولابد يموت حد بدلنا؟ وكان بالروح القدس يلا خلص خلص ونخلص من الموضوع. لذلك لما إحنا بننكر عملية الحبل بلا دنس بننكر شيئا يتعلق بالتجسد والفداء، لأن كأن العذراء تخلصت من الخطية الأصلية بلا تجسد بلا فداء، وقبل ما يتجسد المسيح وقبل ما يدين أنا عملية مش هينة. للأسف عقيدة الحبل بلا دنس الكاثوليك أخذوها من قصة أطفال في مدينة لورد بفرنسا، بيقولوا ظهرت لهم العذراء وقالت أنا الحبل بلا دنس، إماكيوليت كونسبشن. احنا ناخد عقيدة من شوية عيال، ده كلام، ده شوية اطفال مش دريانين الكلام اللي بتقله. يعني لو صحت المعجزة وقلنا ان ده ظهور حقيقي وكلام حقيقي العذراء، يبقى لعلها لما تقول الحبل بلا دانس تقصد به انها حبلت بالمسيح بلا دانس، مش هي حبل بها بلا دانس. اسمها في المعجزة بتاعتهم سموها عذراء لورد. للأسف بعض منكم يعني من اللي ما بيلاقوش في الحاجات دي، ساعات يروح مكتبة من المكتبات المسيحية ويدوله أيقونة أو صورة للعذراء في مغارة وثلاث عيال واقفين قصادها وهي بتاعت بدعة الحبل بلا دنس، وياخدوها بكل لطافة ويدوها هدية للعيال ولا يدرون شيئا. نقول لكم الكلام ده لكي تنتبهوا. انا مفروض ان انا ابعت لبعض المكتبات المشهورة اقول لهم احترسوا من الصور الاتية صور غير ارثوذكسية، يا ريت تفكرون. سموها عذراء لورد. يعني مبالغة في تقديس العذراء لدرجة انها حبل بها بلا دنس. طب واذا كان حبل بها بلا دنس يبقى الملاك بقى، يبقى الروح القدس حل على امها حنة بقى، حنة زوجة يوقيم، ويقدسها علشان تحبل بالعذراء بلا دنس؟ محدش قال الكلام ده بدا. دي حكاية عقيدة الكاثوليك في أمنا الأزرق. أما عقيدة البروتستانت فلا يحترمون العذراء إطلاقا، كتر خيرهم، هم اللي بيحرموا نفسهم من بركة العذراء. بعض البروتستانت يعتبروا أن العذراء دي زي قشرة البيضة، خرج الكتكوت من البيضة القشرة ما بقاش ليه قيمة، بقى العذراء زي قشرة البيضة، دي وقعتهم بيضة. العذراء قشرة البيضة. لذلك لا يبنون الكنائس على اسم العذراء مثلما نبني، ولا يتشفعون بالعذراء في صلواتهم مثلما نتشفع، ولا يحتفظون بصورة العذراء أو أيقونة العذراء في كنائسهم مثلما نفعل. ولا يعيدون للعذراء أعيادا مثلما نفعل. لا شفاعة، لا أعياد، لا أيقونات، لا كنائس. لا أسوأ ممكن. طبعا ولا أي تمجيدات يعني للعذراء، ما احنا بنعمل تمجيد وتسبيح إلى آخر. والعجيب أن بعض منهم يقول لك العذراء دي أختنا، أختنا يعني كلنا مؤمنين وهي أختنا. لدرجة مرة قلت له لو كانت العذراء دي أم المسيح وأختك تبقى أنت خال المسيح أخو أمه، يقول لك يا أنكل. خاله أخو أمه. لا، إذا كان الكتاب بيقول اكرم أباك وأمك، فأول أم نكرمها هي العذراء مريم. ولنا أم أخرى هي الكنيسة. ولذلك كتير من النبوءات الموجودة في العهد القديم، وأحيانا النشيد الأناشيد يكون المقصود بها إما العذراء وإما الكنيسة، الاثنين مع بعض. إن العذراء كأنها كنيسة، الكنيسة بيت الله، والعذراء كانت بيتا لله في وقت من الأوقات. البروتستانت أيضا في أخطائهم للعذراء يتصورون أن يوسف النجار اتخذها زوجة وأنجب منها بنين وبنات. ده أنا مش عارف دول لو طلعوا السماء العذراء هتعمل فيهم بأي وجه، يقابلون العذراء بأي وجه بعد كل كلام ده. طبعا أنا شرحت لكم قبل كده ازاي الاشخاص الذين قيل عنهم انهم اخوة المسيح كانوا ولاد خالته، ولاد مريم زوجة قلوبة. كذلك البروتستانت ايضا لا يعترفون بصعود جسد العذراء إلى السماء. الكاثوليك لما بيكرموها بيعتبروا أن جسدها صعد للسماء. وإن كانوا يختلفون في التفاصيل معناها. ده مش بس جسدها صعد للسماء، ده هي قائمة عن يمين الملك في السماء. نحن نمجد العذراء مريم لقدسيتها ولأنها والدة الإله، ونعطيها لقب ثيوتوكوس يعني والدة الإله، ثيوتوكوس. وهذا اللقب أخذته العذراء مريم في مجمع أفسس سنة 431 الذي رأسه القديس كيرلس الإسكندري. لكي يرد به على هرطقة نسطور. والنساطرة لا يؤمنون بأن العذراء والدة الإله، يرون أنها ولدت ولد عادي، إنسان عادي، وبعد كده اتحد به اللاهوت. حتى اتحاد اللاهوت ما يقولوش عليه، يعتبرونه نوع من المصاحبة، يعني صاحبه اللاهوت في حياته. ولذلك في حرمات القديس كيرلس الكبير بيعطي 12 أناثمة، أناثمة يعني 12 حرب، برضه يقول فيها ان محروم اللي ما بيعتبرش العذراء والدة الإله، ومحروم اللي يعتبر ان المسيح ولد انسان عادي وبعدين اللاهوت التصبي، يعني حاجة زي كده. يا ريت نبقى نكتب لكم ال 12 حرب دول تعرفوا تفاصيل الموضوع ده من القديس كيرلس الكبير. يعني من أقدم من أساءوا إلى العذراء في إيمانهم النساطرة. وطبعا قبلهم اليهود يعني. اليهود ثم النصاطر ثم البروتستانت، يعني دول أقدم ثلاثة لخبطوا في العذراء. نكتفي بكده من ناحية اللاهوتية. بكرة الله لو ربنا أعطانا عمرا نتكلم عن الأم من ناحية روحية. اوعى الاباء يقول ده ملناش دخل بتاع بكره. لا
يا ترى الله علينا ويرزق الرك علينا ويرحمنا وليبارك الجميع الحاضرين هذه الصلاه معنا بالصلوات والطلبات التي تراها عنا كل حين والده الاله الطاهره القديسه مريم وكل مصافه الملائكه والرسل والانبياء والشهداء والمعترفين والسواح والمتعبدين والقديسين الذين ارجو الرب باعمالهم الصالحه والتقين وبركه ملاك هذا اليوم الطاهر وبركه القديس ماري مرقس والقديس الامبرويس وجميع قديسي هذه المنطقه وبركه هذا الصوم المقدس وبركه السيده العذراء اولا واخرا بركتهم مقدسه وهبتهم ومعونتهم ورحمتهم وشفاعتهم فلتكن معنا كلنا امين بخريستوس بنوت
امين.
البور وانت تكريني وينانا تكريني سبنانا تكريني شكالنوبنا نبور جي سبتا تقوم من فيونا بلسونا نوعاك اشتني امين.
اللهم تعالى صحابينا كل شكر يا ايام
محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشارك محبة الروح القدس تكون مع جميعكم أنتم بسلام. سلام عليكم.
الأسئلة التي أجاب عليها قداسة البابا في نفس المحاضرة.
بسم الأب والابن والقدس. نجاوب شوية أسئلة. واحد بيقول يا ريت الخلاف في الترجمة بيننا وبين البروتستانت في الكتاب المقدس تروح منزلها في مقالة وتقول النقطة دي غلط في الترجمة أصلها كذا النقطة دي عشان نكون عارفين الحكاية دي. كويس اقتراح كويس نعملها لكم إن شاء الله. واحد بيقول كتاب الإكليركية من الحاضر والماضي للأستاذ أرشدياكون حبيب جرجس نفس نفس من زمان فهل يعد طبعه؟ لا، نلخصه ونحطه في الكتاب الجديد يتعمل ملخص ما فيش داعي نترجمه كله. سؤال: الروح هي نفخة من الله في الجسد المخلوق من التراب، يقصد في خلق آدم يعني، فهل كل جنين عند تكوينه يعطى هذه النفخة أم هي موجودة يعني في الله في النطفة اللي بتصير جميل وفي هذه الحالة تكون مولودة؟ ما تقدرش تطبق ما حدث في الخليقة في أيامنا دلوقتي، يعني حدث في الخليقة ربنا نفخ في التراب فصار نفسا حي، دلوقتي ما فيش تراب ينفخ فيه، ده ناس مولودين والحياة موجودة تتوارث كمان. وإلا بقى تقول كل امرأة ناخدها من ضلع من آدم، ده هتلخبط لنا الدنيا يعني. هل كل إنسان يبقى نفخة؟ طب وكل امرأة تبقى ضلع؟ ربنا كون الكائنات الحية، يعني كل كائن حي فيه نفس، لما بيتوالد الكائن بتتوالد معه النفس، احنا نفس وروح، لما بنتوالد بتتوالد معنا النفس والروح، فهي مولودة الروح وليست مخلوق. وانا قلت لكم قبل كده لما حدث خلاف بين القديس أغسطينوس والقديس جيروم حول الروح مولودة ولا مخلوقة، فأغسطينوس قال له لو كانت الروح مخلوقة يبقى لا ترث خطية آدم، حاجة جديدة، إذن لماذا نعمد الأطفال؟ معرفش يرد. ثم لو الروح كانت مخلوقة يبقى الإنسان فيه عنصر آدمي وعنصر غير آدمي، العنصر الآدمي اللي اسمه وغير الآدمي اللي اتخلق له، ولو كانت الروح مخلوقة تبقى كل روح إنسان طاهرة ونقية لأنها روح جديدة لنك. وبعدين بيقول هل الروح بعد موت الانسان تظل هائمه حوالي 40 يوم قبل ان تصعد؟ انا عارف جبتها منين دي. ان تصعد مباشره. وهل حقا ان الكاهن في اليوم الثالث ياتي لصرف الروح التي تحوم حول منزلها والتي تسمى روح متلكئه؟ الكلام ده قلناه كتير. لازم انت جديد يعني ولا عايز الكلام ده يتكرر لغرض في نفسك يعني؟ كانوا زين اصحاب الرأي ده بيقولوا ان الروح تحوم حول اماكن نشاطها ثلاث ايام وبعدين تطلع لفوق، وبعدين ادوها اجازة فبقت تحوم 40 يوم وبعدين تطلع لفوق، وبعدين قالوا بتستمر اكتر من كده. ردي على هذا كلمة بسيطة خالص. روح اللص اليمين المسيح قال له اليوم تكون معي في الفردوس، لا روحه حامت 3 ايام ولا 40 يوم حول اماكن سكنها. والكاهن لا يأتي في اليوم الثالث ليصرف الروح لأن الروح وصلت لربنا. شوفوا في آية كويسة في سفر الجامعة، الجامعة إصحاح 12 آية 7، الجامعة إصحاح 12 آية 7 بيقول يرجع التراب للتراب وتعود الروح إلى الله خالقها معطيها، إلى الله معطيها. فأول ما الإنسان يموت روحه يعني تصعد إلى الله، يحولها إلى مكان الانتظار الذي تنتظر فيه. طب والروح دي لو حامت حوالين الأماكن يعني يكون غرضها إيه هل هي مشتاقة إلى الأماكن التي عاشها بجسد؟ تبقى روح غير برة، لأن الروح البرة بتقول لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، لي اشتهاء أن أنطلق وأكون إيه مع المسيح. لكن اللي لسه بيلف حوالين الدنيا يبقى لسه بيحب الدنيا. الكلام ده كلام مش مظبوط، ولا يوجد في الكتاب المقدس إطلاقا ما يؤيده، ولو كان في آية واحدة تأيده قولوها لي. إن الروح تلف 3 أيام ولا 40 يوم وتصعد. المسيح عاش مع تلاميذه 40 يوما لكي يثبت فكرة القيامة عندهم لئلا يفتكروا ماتوا خلاص، ولكي يؤسس الكنيسة ويعطيهم المعلومات اللازمة لبناء الكنيسة، الأمور الخاصة بملكوت الله. لكن الإنسان العادي يقعد 40 يوم يعمل فيهم إيه؟ المسيح أراد أن يثبت قيامته، دي حاجة، وتاني حاجة أراد أنه يزيل الشكوك اللي كانت عند البعض في مسألة القيامة، وأيضا أراد أن يعطي التلاميذ المعلومات اللازمة لهم لبناء الكنيسة. لكن أي إنسان يقعد 40 يوم يعمل إيه؟ ومع ذلك المسيح كان موجود في كل مكان، بدليل إنه بيظهر للتلاميذ أحيانا وبعدين يبص ما يلاقوهوش ويظهر له مرة تانية. واحد بيقول واحدة بتقول أبونا حرمني من التناول بسبب زيارتي لأم في القبر، يقصد زيارة القبر قبر أمها يعني. ولم أزهق، وبالرغم من ذلك مش راضي يديني حل، ونبه على شعب الكنيسة اللي هيزور القبر هيكون محروم من التناول. طبعا ده غلط، أبونا ده غلطان، وانا هبعت له واقول له الكلام اللي انت بتقوله ده مش صح،
وتروح تحلل الشعب. وهو مش خاص بالتعليم، انا عارفه، فكرني بيه، مش صح ابدا. ده لو كان زيارة القبر خطأ كان مريم ومرثا المسيح يحكم عليهم، لان الكتاب قال في يوحنا 9 ان مريم كانت تذهب الى القبر تبكي. القديسين نصحوا بزيارة القبور للشعور بفناء العالم، والإنسان يزهد العالم، لأن القبر ده درس، درس كويس. ولما تقروا بستان الرهبان تلاقوا قصص كتير عن هذا النوع. ده القديس الأنبا أنطونيوس في أول نسياته سكن في مقبرة، صحيح أن روح الإنسان ما بتكونش موجودة عند القبر، لكن برضو القبر بيعطي ذكريات كثيرة. هو الخطأ أن الناس يروحوا ويخطئوا زي اللي بيندبوا وبيعملوا أعمال غير لائقة، لكن لما الإنسان يزور ويشعر بفناء الحياة دي مفيدة. القديس الأنبا أنطونيوس شعر بفناء الحياة لما بص لجسد أبوه المتوفى وقال له فين عظمتك وسلطانك، دي كسبت الدنيا بدون إرادتك، أنا أسيبها بإرادتي، أنا هكلم أبونا ده وأخليه حللكم كلكم، وإن ما حللكوش أنا اللي هحللكم. هتقول هل تؤمن كنيستنا الأرثوذكسية بإخفاء لاهوت المسيح عن الشيطان؟ آه، المسيح كان بيخفي لاهوته عن الشيطان. تلاقوا في الكتب بتاعتي بتاع أسبوع الألم في مقالة كبيرة عن الموضوع ده. واحد بيقول أين مستشفى ماري مرقس الذي وضع السادات حجر أساسه؟ في الحقيقة لم تبنى، وكانت هناك أسباب مالية كثيرة جدا لعدم بناها، يعني كانت تكلف عشرات الملايين، ولم تكن الكنيسة تقدر تبنيها، يعني لأسباب مالية وقفت. وأثناء ما أنا كنت في الدير رجعت ما لقيتش حاجة. واحد بيقول لماذا سمي ربنا يسوع بالمسيح؟ المسيح يعني الممسوح من الله لعمل خاص بالملكوت. زمان كان بيمسح الملوك والأنبياء والكهنة، كانوا بياخدوا مسحة مقدسة. تلاقوا في سفر 40 وفي سفر اللاويين إصحاح 8 مسحة هارون وأولاد هارون وفي المزمور بيقول هو زي ما أحسن وما أحلى أن يسكن الأخوة معا كالطيب الكائن على الرأس النازل إلى اللحية، لحية هارون النازل إلى جيب قميصه. فكان بيصب عليه من الدهن المقدس لكي يمسح كاهنة. طبعا دلوقتي الكهنوت بيجي بوضع اليد، لكن زمان كان بالمسحة المقدسة، يعني الكاهن كان يعتبر مسيح للرب. وكان أيضا يمسح الملوك، لأن الملك كان بيعتبر منفذ مشيئة الله على الأرض أيام الحكم الإلهي، الحاجة اللي يسموها الثيوقراطية، يعني الحكم الإلهي كان الله هو اللي بيحكم عن طريق مسيحه. لذلك داود كان يقول كيف أمد يدي إلى مسيح الرب بالنسبة لشاول، لأن ده شخص مقدس، شخص مقدس مسيح للرب. شاول مسح وسمي مسيح الرب، وداود مسح صار مسيح الرب، وملوك آخرين مسحوا، زي ما تلاقي في ملوك الأول 19 ربنا قال لي إلي اذهب واسمع وامسح ياهو وامسح حزائيل، ملوك على يهوذا وإسرائيل كان الملوك بيمسحوا مسعاء للرب. وكان الأنبياء أيضا أو بعض الأنبياء كانوا يمسحون، في ملوك الأول 19 ربنا قال لإيليا اذهب وامسح إليشع نبي عوضا عنك. فكان الشخص مسيح الرب اللي بيمسح بيؤدي عملا مكلف به من الله خاص بملكوت الله. السيد المسيح مسح الثلاثة على بعض، مسح كاهنا ونبيا وملكا. ولذلك نجد في أشعياء في سفر إشعياء النبي إصحاح 61 آية 1 نبوء عن السيد المسيح بيقول روح السيد الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين وأنادي للمسبيين بالعتق وللمأسورين بالإطلاق. فالمسيح كان مسيحا للرب، مسيح للرب يعني ممسوح من الناحية البشرية لعمل معين. وكان الزيت زيت المسحة يرمز للروح القدس وعمل الروح القدس في الممسوح، عشان كده الروح السيد الرب عليه لأنه مسحني. فكان الذي يمسح يأخذ الروح القدس. داود النبي لما مسح حل عليه روح الرب، وشاول الملك أيضا لما مسح في صمويل الأول 10 حل عليه روح الرب فتنبأ وتحول إلى شخص آخر. مسح داود في صمويل الأول 16 برضو حل عليه روح الرب. ولذلك المسيح لما مسح هذه المسحة في يوم العماد حل عليه روح الرب كحمام من الناحية البشرية. هو من الناحية اللاهوتية ساب روح الله وروح الله ثابت فيه، لكن من الناحية البشرية مسح كاهنا وملكا ونبيا. ولعل تقدمة المجوس له كانت تحمل هذا الأمر أيضا. الذهب كان يرمز لمسحه ملكا، واللبان كان يرمز لمسحه كاهنا لأن اللبان ده بتاع البخور، والمر كان يرمز لعمله نبيا يعمل عمل للرب، لأن المر رائحته حلوة جدا وفي نفس الوقت طعمه مر جدا، فكان فيه الآلام وفيه الرائحة الزكية. فسمي المسيح مسيحا. لهذا نجد في يوحنا إصحاح 4 في لقائه مع المرأة السامرية سألت له أنت المسيح، وقالت للناس على أنها شافته لعله هو المسيح. وفي إنجيل يوحنا نجد في يوحنا 20 آية 30 و31 آخر الإصحاح على طول لما بيتكلم على المعجزات اللي قالها، قال أما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح. ولذلك فاكر مرة كنت بهني الكاثوليك بالعيد وجم ناس من الجزويت كانوا قاعدين يعني قالوا لي دول الجزويت يعني اليسوعيين. قلت لهم انتوا لسه يسوعيين؟ ده يوحنا كتب رسالته وجاب المعجزات كلها لكي تؤمنوا ان يسوع هو المسيح، انتوا لسه عند كلمة يسوع؟ لسه. فالمسيح سمي مسيحا لانه مسح لهذا الامر. حتى قيل في العبرانيين اصحاح واحد مسح بزيت البهجة افضل من رفقاء. علاقته بالروح القدس من الناحية الأقنومية اللاهوتية هو ثابت في الروح القدس، والروح القدس ثابت فيه منذ الأزل. من الناحية الناسوتية مع ثباته في الروح القدس أقنوميا مسح لعمل يقوم به وسط البشر يعني. ولذلك تقدمة الدقيق في العهد القديم في لاويين اصحاح 2 كانت ملتوتة بالزيت ومتهونة بالزيت. ملتوتة بالزيت لعلاقته الأزلية والأخنومية بالروح القدس، ومتهونة بالزيت لعمل مسحته على الأرض فسمي مسيحا. واحد بيقول رجاء أن نعرف ولو معلومات صغيرة عن الكفن، كفن المقدس يعني، لأننا منذ فترة ليست قصيرة ونحن متشككين بين كثير من الآراء. في كتابين طلعوا عن الكفن المقدس، كتاب لنيافة الأنبا بيشوي وكتاب لنيافة الأنبا أرسانيوس. ممكن تقروا الكتب دي، كتب كويسة جدا. واحد كان بيسأل سؤال عن التجربة على الجبل، بيقول ازاي ان الروح اخذه من مكان الى مكان، يعني ايه المسيح الروح ده ياخده؟ هي معناها ان السيد المسيح ترك للشيطان اختيار الحرية في اختيار المكان اللي يجربه فيه. هذه الحكاية. واحد بيقول ايه؟ اتنين اعتنلي ابنك وبنتك خدام بكنيسة السيدة العذراء والملاك مريم بالخلفاوي يريدون بركة قداستكم وصلواتكم من اجل اتمام خطبتهما، ده حفصام كبير، ويطلبون رشم دبل الخطوبة من قداستكم في نهاية الاجتماع. انتوا نسيتوا ان احنا في الصام الكبير؟ نسيتوا ان احنا في الصام الكبير؟ مش قادرين تصبروا على الدبل دي لحد نهاية الصيام؟ ده مش معقول. ده انتوا لو تلبسوا الدبل في الصيام تبقى الدبل دبلانة. ما تترجمش دي. يا ولاد خليكوا عاقلين، الصيام الكبير ليس للبس الدبل وليس للخطوبات. احنا مرة اسبوعين مش كده؟ خلاص كلها ستة اسابيع. يعني مش مشكلة. ورحت ما اقدرش ارشم دبل في الصيام الكبير، لا توقعوني في اشكال ويقولوا البابا موافق على الدبل خليها لبعد العيد، وبعد العيد نبقى نرشمها لكم بطريقة طقسية وما نكونش كسرنا شيء من قوانين الكنيسة. نكتفي بالحاجات دي.
أطاي أرسينوس يقال للعذراء في تماجيدها وفي أعيادها.
أطاي أرسينوس Chi en otayo Em-vom A-tai-she-le-te-chi-en-om Em-vom Sa-yit-gol-hen-ha-nish-ta-ti Enye benob Esel sol Khen odo enriti Ada vidkem Empeshor pen kabindete Kisara evo shevol Evgo emmo
Shomten kan
pentetem kisara evo shevol evgo emmo الملك من داخل مشتملة بأطراف موشاة بالذهب أبكيم إبما إبتو إن كابن تتئم كسارة إبوش إبول إبقو فهو إموس وحرك وترى الربيع من قيصراتي صارخا قائلا يدخلنا الملك عذارا خلفا أبكيم إبما إتيو إن كابن تتم كسارة إبوش إبول إبقو Sure.